لئلا ننسى. تشير هذه الكلمات إلى حياة الجنود الذين استشهدوا، ولكنها تنطبق أيضا على شريعة الله. ينطبق هذا بشكل خاص على الوصية الواحدة التي يخفى الكثيرون عن إكرامها، إنها الوصية التي لا تبدأ بأداة النهي لا، بل تشدد على أن نتذكر أن هبة السبت الأسبوعي تعطى لمصلحتنا وبركتنا. إن تكريم هذا اليوم يجلب بركات عديدة، ستزدهر العائلات والأمم من الراحة الأسبوعية، وستنتعش في التأمل في الله وكلمته. ستزدهر أرواحنا وحتى أجسادنا عندما نتذكر استخدام هبة الله المتمثلة في يوم السبت الأسبوعي.
أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، يشرفني اليوم أن أتحدث إليكم عن جزء آخر من شريعة الله المقدسة. سنتأمل في هدية الله الأسبوعية أي يوم السبت، وذلك بناء على الوصايا العشر، على الوصية الرابعة في خروج 20 حيث يقول الله: اذكر يوم السبت لقدسه. وفي تثنية 5 كتبها موسى هكذا: حافظ على يوم السبت، أو احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. عند الله سبب وجيه ليوصينا بهذا، وأنا متحمس لأوضح لكم الخلفية والقصد من الوصية الرابعة. قبل أن نفعل ذلك، لنلقي نظرة على المبدأ الرابع الذي ينطبق على جميع الوصايا العشر، وهو أن التعديات الفعلية ضد شريعة الله المقدسة تنقسم إلى فئتين: خطايا الاقتراف، وهي أن نفعل ما نهى عنه الله، وخطايا الإهمال، وهي ألا نفعل ما يوصينا به الله. خطايا الاقتراف هي عندما يقول الله: لا تسرق، ثم أدخل إلى بيت جاري وأسرق ماله. هنا أكون ارتكبت خطية. لكن يوجد أيضا خطايا الإهمال، مثلا عندما يفيض المال عندي وقريب محتاج وجائع، أو يشعر بالبرد ولا أقوم بمساعدته من ماله، فأنا بذلك أسرق أيضا، مخالفا الوصية بصيغتها الإيجابية أعطي. هذه هي خطية الإهمال. يعرف يعقوب تلك الخطية في يعقوب 4:17: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. من الشائع جدا أن نفكر في خطايا الاقتراف أكثر من خطايا الإهمال. ربما يكون السبب هو أن صيغة ناموس الله هي على شكل لا تفعل كذا. لكن يا أصدقائي، خطايا الإهمال هي التي تفوق خطايا الاقتراف. عندما لا أحب كما ينبغي أن أحب، لا أدافع عن كرامة الله وأبقى صامتا، ولا أشارك رسالة الرجاء مع جاري، ولا أمجد الله بعد أن اختبرت رحمة أخرى في حياتي، والقائمة تطول وتطول. خطايا الإهمال هي الأعظم. أرجو أن تجعلنا خطايا الاقتراف والأهمال ندرك مدى حاجتنا إلى دم يسوع المسيح وبره يوميا. إذن بعد أن شرحنا هذا المبدأ، لنوجه انتباهنا الآن إلى هبة يوم السبت الأسبوعية كما شرع الله في الوصية الرابعة. يوجد مبدأين أساسيان نحتاج إلى أن نلقي نظرة عليهما قبل التأمل في الوصية نفسها. المبدأ الأول هو أن الوصية الرابعة لها طابع الديمومة. كمسيحيين في العهد الجديد لا نزال ملزمين باحترام يوم السبت الأسبوعي، وإليكم بعض الحجج التي تدعم هذه الفكرة. أولا كتبت الوصية الرابعة بإصبع الله على اللوحين الحجريين. للشريعة كباقي الوصايا التسع الأخرى، وليس هناك ما يشير إلى أن الله قصد أن تمحى ثم تعاد كتابتها. تذكر أن يوم السبت لم يؤسسه موسى، أذكر يوم السبت لتقدسه. إنها إشارة إلى يوم الخلق. ما زال القصد من يوم السبت هو نفسه اليوم كما كان في أيام موسى. كان قصد الله منه أن يفرح بعمل الخلق. لهذا السبب نفسه نحتاج نحن أيضا له. من المثير للاهتمام أن موسى كتب في خروج 31:17 أن الله استراح وتنفس في يوم السبت. كلمة تنفس كلمة فريدة من نوعها. لم يكن الله بحاجة إلى راحة جسدية، لكنه تنفس عندما رأى الأعمال التي خلقها. كلمة تنفس هي تلميح واضح إلى القصد من يوم السبت الأسبوعي، ألا وهو الراحة والانتعاش. لذلك لا يوجد أي نص في العهد الجديد يثبت أن هذا النمط من العمل ستة أيام مدبوعا بيوم واحد من الراحة قد تم قلبه أو تغييره. ما لا يلغيه العهد الجديد أو لا يمنعه يبقى كما صاغه العهد القديم، لأن العهد القديم له السلطان نفسه مثل العهد الجديد. باختصار، لنعتبر أن الوصايا العشر تبقى هي الشريعة الأساسية، أي الدستور الأساسي لملكوت الله. في الواقع هناك بعض الجوانب الاحتفالية أو المدنية التي تغيرت في العهد الجديد، لكن الطابع الروحي ليوم السبت يظل كما هو. المبدأ الثاني الذي يمكننا قضاء المزيد من الوقت فيه ونحتاج إلى محاضرة منفصلة لتفسيره، هو أن يوم السبت في العهد الجديد أصبح اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم السابع. يوجد آية واحدة تدعم هذه الفكرة وسأشاركها الآن. إن قارنت خروج 20 مع تثنية 5 ستلاحظ أن النقطة المرجعية لتقديس يوم السبت قد تغيرت. في خروج 20 أشار موسى أو الله نفسه إلى الخليقة، لكن موسى أشار بذلك إلى الخروج من أرض مصر. أصبح فداء بني إسرائيل بالنسبة إليهم نقطة مرجعية يرتبط فيها يوم السبت. في العهد الجديد هناك سبب أعظم، ألا وهو قيامة الرب يسوع المسيح في اليوم الأول من الأسبوع. من ذلك الحين قدس المسيحيون الأوائل اليوم الأول من الأسبوع كنقطة مرجعية ليوم الراحة، وتغير هذا من اليوم السابع إلى اليوم الأول. كما هذا يتناسب بشكل جميل مع قصة الفداء في رسالة الإنجيل. في العهد القديم عندما نقف أمام المسيح وعمله يبدو الأمر كما لو أن كنيسة العهد القديم تتطلع إلى يوم الراحة وتعمل ستة أيام لتصل إلى يوم الراحة، لكن الآن في العهد الجديد الإنجيل واضح، نبدأ بالراحة في اليوم الأول ومنه ننطلق إلى مهماتنا ونقوم بالعمل الذي يدعون الله للقيام به. لذا فإن يوم السبت المسيحي يرتكز على استحقاقات المسيح، وبالاستناد على عمله الكامل ننطلق في أسبوع عملنا. وبطبيعة الحال فأن هذا التغيير في اليوم لم يؤثر على الطابع الروحي ليوم السبت. لنتأمل الآن في ماذا قصد الله بالضبط عندما أمرنا بتقديس يوم السبت. يوجد سؤالان رئيسيان أقترح أن نأخذهما بعين الاعتبار. أولا، لماذا شرع الله هذه الوصية الرابعة؟ ثانيا، ما المقصود بتقديس يوم الرب أو الاحتفال به باعتباره يوما مقدسا؟ إذن أولا، لماذا شرع الله هذه الوصية الرابعة؟ فعل هذا لحماية هبته الخاصة جدا لنا. يمنحنا الله يوما واحدا في دورة مدتها 7 أيام، يوما للراحة من أعمالنا اليومية، يوما يمكن أن نتنفس فيه الصعداء ونتجدد فيه، يوما يمكننا فيه تصحيح علاقاتنا مع الله لنعبده حتى نكون أكثر استعدادا للانطلاق في أيام عمل الأيام 6 القادمة. وستلاحظ عندما تتأمل في تاريخ العالم أن الناس الذين كرموا يوم السبت الأسبوعي في كل ثقافة وفي كل عصر وفقا للمبادئ الكتابية اختبروا خاصة في تلك الوصية مكافأة عظيمة من الله يعطيها عند تكريمهم للوصية الرابعة. من الواضح أنه يعزز الصحة الجسدية، يعزز صحتنا العاطفية للابتعاد عن الاندفاع والتوتر وضغط العمل اليومي. من الواضح أن هذا ينعش ويعيد الحياة الروحية، ويمكننا أن نركز أذهاننا على السماويات والروحيات، حيث أن الكلمة والروح يعملان معا لتقوية قلوبنا من معاناتها الروحية الأسبوعية. إنه يقوي رباط الشركة عندما نجتمع مع أخوتنا المسيحيين، وبالنسبة للبعض منا هؤلاء هم المسيحيون الوحيدون الذين قد نلتقي بهم طوال الأسبوع أثناء عملنا في العالم. كما أن هذا يفيد أيضا الحيوانات الداجنة إن كان لدينا بعضا منها، أو حتى زوارنا أو المسافرين الذين يأتون إلينا. في زمن الكتاب المقدس عندما كان المجتمع بأكمله مغلقا، نعم، حتى المسافرون كانوا يضطرون إلى التوقف عن أعمالهم والمشاركة. كان في ذلك هدف كرازة أيضا، ألا وهو إظهار جمال يوم السبت الأسبوعي للأمم. يعلم الله يا أصدقائي إن كان علاقة تحتاج إلى قضاء وقت نوعي، إن أردنا لعلاقة أن تنمو بشكل أعمق فعلينا قضاء وقت نوعي فيها. عليكما التركيز على بعضكما البعض. معظمنا ينشغل 6 أيام في الأسبوع، نحن نقوم بعمل الله في أشغالنا اليومية مهما كانت تلك الأشغال، وتطلب منا الكثير من الطاقة، وأحيانا لا يبقى لنا سوى وقت قليل للاستمتاع أو تركيز أذهاننا على خالقنا. لذلك فإن الرب بصفته رب عملنا السماوي يقول لديك 6 أيام لتقوم بعملك، أما يوم السبت فأنا أعفيك من تعبك اليومي لأعطيك يوم سبت يوما مخصصا لك، لا بل يوما لك ولي. هذا ليس يوما ضائعا، دعونا لا نصل إلى هذا الاستنتاج. إنه ليس يوم للنوم، ليس لممارسة هواياتك المفضلة أو قضاء اليوم بأكمله في الحفلات ومشاهدة المعالم السياحية، لأنه اليوم الذي نمنح فيه الوقت للراحة والانتعاش وإعادة التركيز. إنها فرصة لسماع كلمته وعبادته في شركة جماعية وفي أعمال الرحمة. هذا يسمح لنا بالابتعاد عن الأمور التي بالعادة تبعدنا عن قضاء بعض الوقت مع الله، مع الرب إلهك كما تقول الوصية. لذلك عندما نستحضر كلمات يسوع في مرقس 2:27-28 دعونا لا نصل إلى نتيجة خاطئة لهذه العبارة كما يحدث في كثير من الأحيان. يقول يسوع هناك للكتبة والفريسيين: السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. إن درست سياق هذه الكلمات ستلاحظ أن الكتبة والفريسيين يواجهون يسوع مرة أخرى بسبب انتهاكه يوم السبت، وكل ما يفعله كان صالحا. وهكذا في هذا السياق يحرر يسوع يوم السبت من كل القواعد والأنظمة التي تعيق جمال اليوم. وقد أصبح يوم السبت بالنسبة إلى العديد من هؤلاء اليهود لا يطاق تقريبا بسبب جميع القواعد التي يتعين عليهم الالتزام بها. وهكذا كانت هي نيته أن يفدي يوم السبت مرة أخرى ليظهر القصد الحقيقي منه. إذا ما هو القصد الحقيقي؟ ماذا يعني أن نقدس يوم الرب؟ كلمة قداسة تعني أن تكون منفصلا، أن تضع جانبا، أن تميز شيئا ما. يتميز يوم السبت عن جميع الأيام الأخرى من الأسبوع التي نقوم فيها بواجباتنا اليومية المنتظمة والعادية في الحياة، وهي تختلف من شخص لآخر. البعض منكم يذهب إلى المدرسة ويدرس بجد طوال الأسبوع، البعض منا لديه عائلة وهو منشغل بها. نحن نكسب المال لإعانة عائلاتنا. يوم واحد من تلك الأيام السنة تم فرضه عن هذه الأعمال العادية. هذا النمط من العمل 6 أيام والاستراحة يوم واحد حدده نمط الله في أسبوع الخلق. لهذا السبب تبدأ الوصية الرابعة بكلمة أذكر. النمط الذي بدأ منذ خلق العالم هو الذي يستمر وسيستمر. توقف الله عن عمله الاعتيادي، نحن أيضا يجب أن نتوقف. يواصل الله عمله في العناية الإلهية، لذلك نحن أيضا نستمر في تقديم الطعام لعائلاتنا أو رعاية أطفالنا أو نساعد المصابين. نحن بحاجة إلى الاهتمام بسلامتنا وأمننا في العالم العدائي الذي نعيش فيه. هذه هي الأعمال الضرورية. من الواضح أن هذه الأمور يجب أن تستمر. لتفكر في العديد من المسيحيين اليوم الذين بسبب الظروف السياسية المحيطة بهم أو ربما الضغوط الاقتصادية لا يملكون حتى الفرصة أو الحرية لفرز يوم واحد من الأيام السبعة. من الواضح أن تلك كانت أيضا تجربة اليهود في زمن العبودية في مصر. إذا نتأمل في 4 طرق ينبغي من خلالها أن نقدس يوم السبت لنعكس القصد من الوصية الرابعة. أولا، أن نبتعد بشكل حاسم عن تحويل يوم الأحد إلى يوم للاستجمام. في منطقتي تقيم العديد من الكنائس المسيحية اجتماعا مساء السبت ومساء الاثنين. عند الاستفسار عن ذلك كان الجواب ببساطة: هذا يسمح لشعبنا باستخدام يوم الأحد لممارسة ألعابهم، صيد السمك والتنزه، كان بإمكانهم الذهاب لزيارة أصدقائهم، ليسوا مضطرين أن يأتوا إلى الكنيسة. لهذا السبب نأتي إلى الكنيسة في أمسية أخرى. ما السبب وراء هذا؟ نضع يوم الله في أسبوعنا بطريقة يناسب جدول أعمالنا بشكل أفضل. هذه هي عبادة المشيئة الذاتية. ليس هذا هو المقصود من وصية الله الرابعة. دعوني أذكركم بما قاله الله في إشعياء 58 حين تحدث عن حفظ يوم السبت. من المفيد أن نستمع للحظة إلى الكلمات الدقيقة التي يستخدمها هناك. إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب تكلم. هل تلاحظ في هذه الآية كيف يبين الله المكافأة العظيمة لحفظ يوم السبت؟ وهذا كان قصد الله. لم يكن قصد الله من الوصية الرابعة أن يأخذ منا يوما، بل كان قصده أن يقول لنا أنه وضع لكل الثبوت حدودا لا نتخطاها. ثانيا، هذا يعني أن حفظ يوم السبت مقدسا هو أن نوقف أعمالنا العادية. 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. تتضمن الوصية الرابعة أيضا إرادة الله بأن نعمل 6 أيام في الأسبوع، وأن نعمل إعالة عائلاتنا 6 أيام في الأسبوع، ولكن كل سابع يوم هو يوم راحة للجميع. هذا لا يعني أنه يوم راحة لأولادنا فقط، بل يقصد بذلك أيضا للذين يعملون لدينا كالخدم والموظفين أو حتى زوارنا. وبالطبع كما قلت سابقا، إنه ليس مجرد يوم للنوم والتكاسل، إنه يوم يمكن استخدامه بشكل مختلف عن الأيام 6 الأخرى في الأسبوع. إنه ليس مجرد يوم حر للقيام بالأشياء التي لم يكن لدينا وقت لها في الأيام 6 الأخرى لأننا كنا منشغلين جدا بالعمل. إن وصية التوقف عن عملنا هي ليكون لنا وقت لنهتم أكثر بالله ونتأمل في كلمته وخدمته والتمعن في عمله في الطبيعة. لذلك دعونا لا نملأ هذا اليوم بكل أنواع الأنشطة التي تصرف تركيزنا بعيدا عن الله الذي من أجله أعطي هذا اليوم. هذا يشبه زوجين يذهبان في موعد غرامة، يخصصان يوم لقضاء بعض الوقت معا، ومع ذلك بدل من قضاء الوقت معا يتحدثان كلاهما على هواتفهما أو يفعلان أشياء مختلفة. هذا ليس يوما تتعمق فيه علاقتهما وتنمو. بالطبع سيحتاج بعض الناس أن يعملوا في يوم الرب. أنا مثال على ذلك، إنه أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما وبالفعل في الخدمة أو عمل الطبي أو عمل قوات الأمن وما إلى ذلك. من الواضح أنهم سيعملون في يوم الرب، لكن ما هو المهم بالنسبة إليهم؟ أن يكون لديهم يوم سبت أيضا بعد أيام عملهم 6. في حالتي يصبح ذلك عادة يوم الاثنين، هذا هو يوم السبت الخاص بي، لذا يحتاج الآخرون أن يتذكروا حتى لو كان مطلوبا منهم العمل في يوم الرب لأسباب ضرورية أنه يجب عليهم حفظ يوم السبت. ثالثا، حفظ يوم السبت مقدسا هو أن نوجه تركيزنا وانتباهنا إلى خالقنا وفادينا، أو روحيا إلى زوجنا أبينا الرب يسوع. أصدقائي، هذا هو اليوم الذي أعطاه لنا الله لمنفعتنا الروحية. لا أستطيع أن أقول شيئا أفضل من هذه الكلمات التي اقتبسها من أحد المؤلفين الذي قال: في هذا اليوم بينما نولي اهتمامنا لكلمة الله المهيبة، نقضي وقتا في الصلاة والتأمل الشخصي، ونشارك بالشركة مع أخوتنا القديسين في العبادة الجماعية والصلاة والترنيم واستخدام الأسرار، حتى من خلال كلمته وروحه تتطهر نفوسنا من الخطية، وهو ما تدنسنا به جميعا هذا الأسبوع، فتنجذب عواطفنا من جديد إلى الله الذي نعبده، ولكي يتحسن مخزون نعمتنا عندما يتم إخضاع فساد قلوبنا وتتقوى روابط الشركة. تلك هي هبة يوم السبت، ذلك هو القصد الحقيقي منه. في هذا اليوم فكر في الأمر كما لو أنه يشبه دعوة الراعي لنا من جميع أشغالنا في الحياة قائلا: تعالوا واستريحوا قليلا، تعالوا إلى الحظيرة واسمعوا ما أقوله لكم، هناك نتغذى، نستلقي في المراعي الخضراء، نشرب المياه الصافية، وبعد ذلك في اليوم التالي نعود إلى وادي ظل الموت، نواجه التحديات والتجارب وأشغالنا اليومية. نخطئ تماما إن كان موقف قلوبنا كالتالي: لننتهي من هذا الالتزام بقضاء الوقت مع الله بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من القيام بأعمالنا الخاصة. إن كان موقف قلوبنا هكذا، وإن كان هذا اعتبارنا اليوم الرب، فسيكون ذلك كعمل روتيني روحي نقوم به ولن نستمتع به. ليكن هذا اليوم أيضا يوما تنظم فيه كرب عائلة نشاطات أولادك، ليكون يوما مفيدا من الناحية الروحية. أيها الأباء، خصصوا وقتا لتعليم أولادكم، هذا هو اليوم المناسب لذلك. لا تقدر مدرسة أو أشياء أخرى أن تفعل هذا، هذا هو الوقت الذي تقضونه كعائلات في بناء العلاقات وتعميق فهم كلمة الله، وهذا يتطلب الالتزام والتفكير العملي بينما نقوم بتربية أولادنا. وأخيرا رابعا، هذا هو اليوم الذي يمكننا فيه المشاركة في أعمال المحبة. لقد كان ربنا يسوع قدوة لنا حين قام بالعديد من أعمال الرحمة العظيمة يوم السبت، على الرغم من أن هذا أثار غضب قادته والقادة الدينيين، إلا أنه كان يقوم فقط بعمل الرب. وهكذا قدوة بالرب يسوع يمكننا استخدام يوم السبت في أعمال الرحمة التي قد لا يكون لدينا وقت كاف لها خلال الأسبوع. لذا دعونا ندرب تفكيرنا في اتجاه استخدام القليل من وقتنا الإضافي لخدمة المحتاجين. لا أقصد بذلك الذهاب لتنظيف حديقتهم أو الذهاب نيابة عنهم إلى المتجر وتنظيف منازلهم، هذه ليست أعمال ضرورية، بل علينا أن نسد احتياجاتهم الروحية والعاطفية والاجتماعية. منهم من يشعر بالوحدة، منهم ما هو محتاج، منهم من هو جائع. ويشير يعقوب إلى أننا نخطئ عندما نرى أخا جائعا أو أختا ونقول لهما في نهاية الخدمة: أتمنى لكما أسبوعا جميلا دافئا، من دون أن نأويهما أو نطعمهما ونغذيهما. بعد أن تأملنا في هذه المبادئ الأساسية لوصية الله الرابعة، لم أجب عن كل أسئلة المتعلقة بها. هل بإمكاننا فعل هذا؟ ليس هناك نهاية للأسئلة. هذه الحالات التي تكلمنا عنها هي بعض الأمور التي نحتاج أن نفعلها بأنفسنا، وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟ عبر الإجابة عن بعض الأسئلة كمثال عما يمكننا فعله أو لا. غالبا ما أطر على نفسي 4 أسئلة عندما أتعامل مع مسألة حفظ يوم السبت. السؤال الأول: هل سيصرفني هذا النشاط عن متعة عبادة الله الروحية؟ كيف سيؤثر في ذهني أو في ذهن أطفالي؟ ثانيا: هل سيساعد هذا النشاط عائلتي والآخرين أيضا الذين قد لا يكونون ملتزمين بالكنيسة أن يأخذ يوم الرب على محمل الجد؟ ثالثا: هل ما أفعله لأشغل نفسي جسديا أو فكريا أو اجتماعيا؟ وما هو الهدف الرئيسي منه؟ هل يساعدني ما أفعل على إعادة تركيز أفكاري على الله، أم أن ما أفعله مجرد عمل أناني؟ وهل ما أفعله أو ما أسمح به متوافق مع الحفاظ على أولوية حفظ يوم السبت؟ عندما نتأمل في هذه الأسئلة الأربعة، لن تشكك فيما إذا كان يجب عليك إعطاء الأولوية للذهاب إلى خدمة العبادة يوم الأحد لسماع شرح الكلمة وفهم ما يقوله لنا الله. ويفضل أن يكون ذلك مرتين في ذلك اليوم. ربما تكون الخدمة الأولى خدمة تطهير لكيانك بعد أن خرجت من العالم لتواجه كلمة الله. غالبا ما تكون الخدمة الثانية أكثر فائدة، حيث نتغذى ونتعمق في فهمنا لإرادة الله وكيانه. خذ بعض الوقت الشخصي الإضافي في يوم الرب للصلاة والقراءة. يجب أن يكون هذا الأمر غير قابل للتفاوض. لذا دعونا نختتم ونقول إن أهمال يوم الرب يجلب ضررا روحيا كبيرا على نوعية حياتنا الشخصية والعائلية وحياة الكنيسة بشكل عام. عندما لا نكون وجها لوجه مع الله في جلاله، وعندما لا نستمع إلى حقائق كلمة الله ولا نشرب منها، وعندما لا نتغذى ولا نعطي الأولوية لعلاقتنا مع الله فوق كل العلاقات الأخرى، سوف يؤثر ذلك على حياتنا. في الواقع أن المدخل إلى هاوية الانحراف والارتداد الزلق هو التخلص من الوصية الرابعة. في خدمة الرعوية أرى أنه عندما يبدأ الناس بالتنازل عن الوصية الرابعة ويوم الرب، ستراهم يبتعدون تدريجيا. إن لم يبتعدهم، من المؤكد أن أولادهم وأحفادهم سيبتعدون. لذلك الوصية الرابعة تبدأ بأذكر، احفظ، قدس. الله يعلم كم أن هذا اليوم مقدس. يوجد ترنيمة للأطفال تفيد إن قضاء يوم الرب بشكل جيد يجلب أسبوع من الرضا والقوة لأتعاب الغد، ولكن يوم الرب الذي يدنس مهما استفدت فيه من أمور أخرى هو نذير حزن مؤكد. لقد أكملنا الجدول الأول للناموس، نأمل أن نتناول الجدول الثاني من الوصايا الله العشر، وهي جميلة وقيمة بقدر ما تعكس أيضا محبة الله المخلصة لنا. شكرا لكم، باركنا الله جميعا.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغونز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الوصية الخامسة.